له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى وفي باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتعتع فيه. والحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفي الرواية الأخرى: والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران. قال: قوله الماهر بالقرآن هو الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا تشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه. مع السفرة الكرام البررة، قال: السفرة جمع سافر، ككتب جمع كاتب، والسافر الرسول، والسفرة الرسل، لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله. وقيل: السفرة الكتب، والبررة المطيعون من البر وهو الطاعة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، هو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه، فله أجران. أجر القراءة وأجر التعتعة في تلاوته ومشقته. فحديث عائشة هذا رضي الله عنها فيه فضيلة الماهر بالقرآن، وهو كما سمعتم الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه ولا تشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه، وأنه مع السفرة الكرام البررة وهم الملائكة. والذي يقرأ القرآن وعنده مشقة في قراءته وتعتعة له أجران: أجر القراءة وأجر ما يجد في قراءته من التعسعة والمشقة. وبالله التوفيق. ومن الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للشيخ مقبل رحمه الله تعالى، لا نزال في المجلد الثالث وفي بداية كتاب دلائل النبوة، في الباب الثاني وهو توفيق الله له عليه الصلاة والسلام قبل البعثة بعدم التمسح بالأصنام، عن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مردفي إلى نصب من الأنصار، فذبحنا له شاة ووضعناها في التنور حتى إذا نضجت استخرجناها فجعلناها في سفرتنا، ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير وهو مردفي في أيام الحر من أيام مكة، حتى إذا كنا بأعلى الوادي لقي فيه زيد بن عمرو بن نفيل، فحيا أحدهما الآخر بتحية الجاهلية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي أرى قومك قد شنفوك؟ قال: أي أبغضوك. قال: أما والله إن ذلك لتغير ثائرة كانت مني إليهم. قال الشيخ: الصواب لغير ثائرة كانت مني إليهم. ولكني أراهم على ضلالة. قال: فخرجت أبتغي هذا الدين حتى قدمت على أحبار يثرب، فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ فخرجت حتى أقدم على أحبار أيلة أي بيت المقدس، فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي أي أريد؟ والقائل هو زيد بن عمرو بن نفيل. فقال لي حبر من أحبار الشام: إنك تسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخا بالجزيرة. فخرجت حتى قدمت إليه فأخبرته الذي خرجت له، فقال: إن كل من رأيته في ضلالة، إنك تسأل عن دين هو دين الله ودين ملائكته، وقد خرج في أرضك نبي أو هو خارج يدعو إليه، ارجع إليه وصدقه واتبعه وآمن بما جاء به. قال: فرجعت فلم أحسن شيئا بعد، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم البعير الذي كان تحته، ثم قدمنا إليه، ثم قدمنا إليه السفرة التي كان فيها الشواء، فقال: ما هذه؟ فقلنا: هذه شاة ذبحناها لنصب كذا وكذا. فقال: إني لا آكل ما ذبح لغير الله. وكان صنما من نحاس يقال له إساف ونائلة، يتمسح به المشركون إذا طافوا. فطاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطفت معه أي بالكعبة، فلما مررت مسحت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمسه. قال زيد: فطفنا. فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما يقول، فمسحته. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم تنهى؟ قال زيد: فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلمت صنما حتى أكرمه الله بالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب، ومات زيد بن عمرو بن نفيل قبل أن يبعث. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي يوم القيامة أمة وحده أخرجه الحاكم. وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ومن تأمل هذا الحديث عرف فضل زيد وتقدمه في الإسلام قبل الدعوة. كأن الكلام هذا من كلام الحاكم. قال أبو عبد الرحمن وهو الشيخ مقبل رحمه الله عليه: هذا حديث حسن وليس على شرط مسلم، فإن مسلما لم يروي لمحمد ابن عمرو ابن علقمة إلا في الشواهد كما في تهذيب التهذيب. الراوي لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب القصة زيد آخر بن عمرو بن نفيل. فاجتمع الزيدان، زيد الراوي وهو ابن حارثة، وزيد بن عمرو بن نفيل وهو صاحب القصة. ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 22 صفحة 386، هذا سائل يقول: هل تجوز التسمية وقت الذبح بالمسجل؟ فأجابت اللجنة الدائمة للإفتاء قائلين: لا تجزئ التسمية بالشريط المسجل وقت الذبح عن تسمية الذابح نفسه، لأنها عبارة تطلب من الذابح عند مباشرة الذبح لإحلال الذبيحة والعبادات توقيفية يلتزم فيها الكيفية الواردة عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهى. وهذا السائل يقول: هل يجوز استعمال سكين واحدة في قطع لحم حلال ولحم حرام فأجاب أهل العلم قائلين نعم يجوز استعمال السكين في الأطعمة الجائز أكلها من لحم وغيره بعد أن تستعمل في نجاسة كلحم ميتة ونحوه مما لا يجوز أكله لكن بعد غسلها بما يطهرها مع العلم أنه لا يجوز استعمالها في محرم من لحم وغيره وبالله التوفيق. ومن دورة أسباب الرزق أخذنا حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه الطويل والذي عنوانه الصبر في الدعوة إلى الله جعلنا رقمه 36 الباب الذي قبله الصبر رقمه 35 يعني ذاك الصبر عموما وهذا الصبر خصوصا في الدعوة إلى الله عز وجل والسبب 37 تذكر الموت تذكر الموت والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أكثروا ذكر هادم اللذات أكثروا ذكر هادم اللذات واكتب بالأحمر فإنه لم يذكره أحد في ضيق إلا وسعه عليه موضع الشاهد فإنه لم يذكره أحد في ضيق إلا وسعه عليه ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقها عليه أخرجه البيهقي في الشعب المجلد السابع صفحة 354. وابن حبان في صحيحه المجلد السابع الصفحة 260 تحقيق شعيب. وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع رقم وفي الإرواء رقم. حسنه في صحيح الجامع رقم وفي الإرواء رقم. رقمه في صحيح الجامع 1211 وفي الإرواء 682. وحسنه شعيب في تعليقه على صحيح ابن حبان لفظه في صحيح الجامع لا تكتب هذا فقط للفائدة، الكتاب انتهت. للفائدة لفظه في صحيح الجامع فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولم نجد لفظات من العيش فلهذا ما كتبتها، وقفنا عليه في صحيح ابن حبان وفي شعب الإيمان للبيهقي، والرمز له في صحيح الجامع البيهقي في الشعب وابن حبان عن أبي هريرة والبزار عن أنس، إن كان هذا عند البزار ما قد وقفنا عليه. قال فإنه لم يذكر أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، الذي وجدناه فإنه لم يذكر أحد في ضيق إلا وسعه عليه. نأخذ أيضا من دورة حرمان الرزق السبب الثالث الابتعاد عن الله وعن طاعته، الابتعاد عن الله وعن طاعته. عن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ربكم تبارك وتعالى يقول ربكم تبارك وتعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. هذا قد كتب في أسباب الرزق لكن يصلح أن يكتب هنا وهناك. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم الآن موضع الشاهد الأحمر. يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. يعني شغل بدون فائدة. لهذا قلنا الابتعاد عن الله وعن طاعته. يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. أخرجه الحاكم في المجلد الرابع صفحة 471. طبعة دار الحرمين. وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والألباني رحمهما الله في السلسلة الصحيحة تحت رقم 1359. وافقه الذهبي والألباني رحمهما الله في السلسلة الصحيحة تحت رقم 1359. ووافقهم الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند المجلد الثاني صفحة 189 طبعة دار الآثار الطبعة الثالثة. صححه الحاكم والذهبي والألباني والوادعي وأخرجه الحاكم فقط. حديث عظيم حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. شكل أملأ بسكون الهمزة في الموضعين. يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ افتح الهمزة فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. هذا السائل رياض من الجزائر يقول: رجل وعد آخر بمبلغ من المال وأخبره بأن يأتي غدا ليأخذ المال، فلم يأتي إلا بعد أسبوعين، فلما أراد المتبرع أن يعطيه المبلغ وجده قد ضاع، فماذا عليه الآن؟ إذا تيسر له أن يعطيه من غيره غير الذي ضاع فجزاه الله خيرا. وهذا المال الذي ضاع إن كان زكاة من هذا المعطي، زكاة على مال هذا المعطي، أو زكاة لغيره وثمن عليها وهو ما أخرجها، يلزمه أن يبدل غيرها لأنها زكاة. وإن كان تبرع من ماله فهذا شيء آخر. هذا يسأل عن الخل المصنع من الخمر والذي يصنع أهل الكتاب، هل يستعمل؟ هل يؤكل؟ الجواب لا، لأنه من الخمر مصنع من الخمر. هذا السائل أبو الفداء من المغرب يقول: إني أحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا له. ويقول: امرأة تعاني من صرع الجن ولديها ولد يعمل في بلاد الكفر، التقى بشخص يقول إنه طالب علم من مشايخه الشيخ درويش من مشايخ الحرمين، وأن هذا الشيخ ترك رقية فيها أذكار وبعض الصور وفي آخرها على بركة الشيخ درويش. ويقول: قد شفي بها خلق كثير، فهل هذه رقية شرعية؟ الجواب: ما يجوز أن يقول على بركة الشيخ درويش، البركة من الله والشفاء من الله، والرقية الشرعية سبب، والله يفعل ما يشاء. فابتعد عن هذه الرقية التي فيها على بركة الشيخ درويش. وعليكم بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا السائل أبو الفداء من المغرب يقول بأنه يعمل في مصنع، قال ويؤذن لصلاة الظهر ونحن في العمل، ولكثرة العمل نؤجل الصلاة إلى انتهاء العمل ثم نصلي جماعة. يقول فما حكم هذه الصلاة مع العلم أن المسجد قريب؟ والجواب الواجب عليكم إذا حضر وقت الصلاة أن توقفوا العمل وأن تتهيئوا لصلاة الظهر مع الجماعة كما قال الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكما قال سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص للرجل الأعمى في أن يتخلف عن جماعة المسجد وهو أعمى، وقال له لا أجد لك رخصة، أجد أنتم في العمل في المصنع من الصباح إلى أذان الظهر ما يكفي، وقد يكون بقي أوقات أخرى للعمل، فاتقوا الله في هذا الدين وفي هذه الصلاة وحافظوا عليها في أوقاتها، وأنتم لم تخلقوا من أجل الدنيا، إنما خلقتم من أجل الدين ومن أجل الآخرة، والدنيا إلى جانب هذا. وبالله التوفيق. هذا السائل أبو المقداد من ليبيا يقول ما هي شروط التوبة وهل يلزم إعلانها؟ وشروط التوبة الندم على ما فات والعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى والإقلاع عنه، هذه الثلاثة إذا كان الذنب بين العبد وربه، أما إذا كان متعلقا بحق آدمي فالشرط الرابع إرجاع الحقوق إلى أهلها أو استحلالها. أما هل يلزم إعلان التوبة؟ بحسب الذنب، إن كان الذنب بينك وبين الله لم يطلع عليه أحد فتتوب بينك وبين الله، وإن كان الشخص قد اشتهر بشيء محرم مثلا سب الدين أمام الناس أو قطع المصحف أمام الناس، فهو عمل العمل المحرم علانية تكون التوبة علانية، يقول أنا أتوب إلى الله من ذلك العمل وأستغفر الله. وهكذا إذا ألف كتابا باطلا وانتشر بين الناس يكون التوبة بأن يظهر توبته في كتاب أو في ملزمة أو في شريط أو في ورقة وتنشر بحسب الدم. لهذا اشترط الله في توبة العالم شروط أكثر من الشروط المعروفة، فقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فقوله إلا الذين تابوا هي بالشروط المذكورة المشهورة، لكنه زاد في توبة العالم قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، زاد أصلحوا وبينوا، أصلح ما كان قد أفسد وبين ما كان قد كتم يبينه. والله الموفق. هذا سؤال آخر له، يقول: ما قولكم في من يقول كل خبر يجب التثبت منه إلا من كان خبره، يعني جاء عن شخص عالم من العلماء الكبار؟ الذي يظهر أنه لا يجب التثبت إلا من خبر الفاسق والمجهول. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأمر بالتبين من خبر الفاسق. علم من هذا أن خبر الثقة لا يحتاج إلى تثبت إلا إذا كان هناك قرينة أو شك، وإلا إذا لم يكن هناك قرينة ولا شك وهو ثقة ولم يخالف من هو أوثق منه فلا يلزم التبين. أما المجهول فيحتاج إلى تبين وتثبت لأنه لم تظهر عدالته. هذه السائلة أم سليمان من أمريكا تقول: رجل يريد أن يشترك مع آخر في التجارة، ولكن الآخر يبيع التلفاز، فطلب منه ألا يبيع التلفزيونات، فهل يتاجر معه؟ إذا كانت تجارته مخلوطة يبتعد عنه، يشترك مع آخر تجارته من الحلال وهو غير مرابي ولا ممن يمنع الزكاة ولا ممن يشغل الذين لا يصلون، يحرص على أن يكون الشريك من المستقيمين. الشريك الذي لا يزكي لا تشاركه، أو يتعامل بالربا، أو يشغل عمال لا يصلون، أو تجارته فيها الحلال وفيها الحرام، هذا لا يشارك، أو يرتكب الفواحش والعياذ بالله. يختار شريكا صالحا مستقيما، وهذا سائل يقول: هل يجوز أن أستدين من رجل كل ماله من الحرام؟ الجواب: لا، ما يجوز، ابتعد عنه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا السؤال من قسم النساء، تقول السائلة: ما حكم لبس العدسة إذا كانت زينة للزوج أو الحفلات والأعراس؟ نقول: ابتعدي عنها، لا تأمني على عينك من أن تصاب بشيء. إلا إذا كانت عدسة طبية قررها الطبيب للحاجة إليها تقوي البصر، أما عدسة فوضوية لا تأمني، وارضي بما أعطاك الله. هذا يطالبون بإصلاح السماعات الخارجية، إن شاء الله بإذن الله الإخوان سيصلحونها بعد العشاء إن شاء الله. سائل يقول: بأنه اشترى من صاحب الذهب ذهبا، قال: وبقي عندي بعض المال من قيمة الذهب، قال: فأعطاني الذهب الذي اشتريته وقال: اذهب ويبقى المال عندك إلى أن تأتي إلى السوق تسدد. الجواب: ما يجوز، لا يجوز أن تشتري الذهب إلى أجل، لابد أن يكون يدا بيد، كما قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب ربا، إلا يدا بيد، وزنا بوزن. يعني لا يبقى لك ولا يبقى له، سلم واستلم. فالذهب بالذات والفضة كذلك، وهذه العمل، هذه الثلاثة الأشياء لابد أن يكون فيها سلم واستلم إذا كان في البيع. أما كونه يقترض قرضة هذا لا بأس، اقترض ذهبا، اقترض فضة، اقترض مالا بأي عملة، قرضة ما هو بيع فلا حرج. لكن كونه يشتري عملة بعملة أو يصرف عملة من نفس النوع أو يشتري ذهب أو يشتري فضة، لابد أن يكون سلم واستلم، لا يبقى لهذا ولا لهذا. يقول الآخر يصلح أن تكتب هذه الآية في الابتعاد عن الله وعن طاعته، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الجواب نعم، يصلح أن تكتب هذه الآية، اكتبوها. خرجها من المصحف من أجل رغم الآية. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سورة طه رقم الآية 123-126. نعم. ومن أعرض وكذلك اليوم تنسى، من 126 وكذلك اليوم تنسى. من 124-126. هذا السائل محمد بن مصلح من السعودية يقول: هل على الذهب الملبوس زكاة؟ والجواب: هي مسألة خلافية بين العلماء، والراجح أن عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، لعموم الأدلة ولأدلة خاصة فيها. وهذا سائل يقول: رجل له 4 أبناء، كل واحد منهم زوج نفسه إلا أصغرهم، فإنه فقير فأعانه أبوه، فهل يلزم الأب أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى الابن الصغير؟ الجواب: لا، لا يلزم، كما هي فتوى أهل العلم، لأنه أعطاه هذا لحاجة محدودة. فلا يلزم أن يعدل بينهم في باب الزواج. يقول السائل: شخص تبرع بالدم لامرأة عدة مرات، فهل يجوز له أن يتزوج عليها؟ الجواب: لا حرج إذا كانت ممن تحل له، الدم لا يؤثر. هذه السائلة فاطمة من ليبيا تقول: أخذت بفتوى الألباني في الذهب المحلق، ثم بعد 3 سنوات تبين لي أني تعصبت لرأي الشيخ الألباني وتركت آراء العلماء الآخرين، فهل أنا آثمة لو لبست الذهب المحلق؟ الجواب: لا حرج من لبس الذهب المحلق للمرأة، لا بأس إن شاء الله، وهذا مذهب جمهور العلماء آخذين بالأحاديث: هذان حل لإناث أمتي، حرام على ذكورها، أي الذهب والحرير. هذا السائل محمد من اليمن يقول: هل حلق اللحية حلال أم حرام؟ والجواب: حرام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. متفق عليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وجاء في الباب جملة أحاديث فيها وجوب إعفاء اللحى وقص الشوارب، وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول: ما حكم العادة السرية، وما ذنب مرتكبها؟ هي محرمة وتعتبر من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل في وصف المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقد قال في الآية الأخرى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال: والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فيحرم على المسلم وعلى المسلمة استعمال العادة السرية التي هي الاستمناء، فإنها محرمة، والله الهادي إلى سواء السبيل. هذه سائلة تقول: حلفت مرتين لأم زوجي أن أشتري لها أشياء، ولكني لم أتمكن لظروفي، ثم ماتت، فما كفارة يميني؟ اليمينان على شيء واحد فالكفارة واحدة، إذا كنت عقدت اليمين ولم تنفذيها، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإذا لم تستطيع على أي واحدة من هذه الثلاث تصومين 3 أيام. الأخ يقول: نريد منكم أن تبشرونا عن مركز الشيخ العدني وجزاكم الله خيرا. مركز الشيخ العدني الذي هو مركز السنة في الفيوش، قائم على العلم وعلى التعليم وعلى الدعوة إلى الله، وهو يعتبر من مراكز أهل السنة والجماعة، جزاهم الله خيرا. نسأل الله أن ينفع بهم وبنا وبجميع إخواننا أهل السنة في اليمن وفي غير اليمن. الجموع التي حضرت أول أمس ما شاء الله جموع غفيرة عظيمة كثيرة جدا، فعندهم إقبال شديد على الخير والعلم وتعطش، وهم فرحون بالزيارة، فرحوا بها أشد الفرح. نسأل الله أن يتقبلها وأن يجعلها في موازين حسناتنا، إنه سميع الدعاء. وإن شاء الله أن المشايخ يتابعون لهم الزيارات والمحاضرات. فالمؤمن أخو المؤمن، مطلوب التعاون على البر والتقوى، كما قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين. له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفي باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتعتع فيه. والحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفي الرواية الأخرى: والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران. قال: قوله الماهر بالقرآن هو الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا تشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه. مع السفرة الكرام البررة، قال: السفرة جمع سافر، ككتب جمع كاتب، والسافر الرسول، والسفرة الرسل، لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله. وقيل: السفرة الكتب، والبررة المطيعون من البر وهو الطاعة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، هو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه، فله أجران. أجر القراءة وأجر التعتعة في تلاوته ومشقته. فحديث عائشة هذا رضي الله عنها فيه فضيلة الماهر بالقرآن، وهو كما سمعتم الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه ولا تشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه، وأنه مع السفرة الكرام البررة وهم الملائكة. والذي يقرأ القرآن وعنده مشقة في قراءته وتعتعة له أجران: أجر القراءة وأجر ما يجد في قراءته من التعسعة والمشقة. وبالله التوفيق. ومن الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للشيخ مقبل رحمه الله تعالى، لا نزال في المجلد الثالث وفي بداية كتاب دلائل النبوة، في الباب الثاني وهو توفيق الله له عليه الصلاة والسلام قبل البعثة بعدم التمسح بالأصنام، عن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مردفي إلى نصب من الأنصار، فذبحنا له شاة ووضعناها في التنور حتى إذا نضجت استخرجناها فجعلناها في سفرتنا، ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير وهو مردفي في أيام الحر من أيام مكة، حتى إذا كنا بأعلى الوادي لقي فيه زيد بن عمرو بن نفيل، فحيا أحدهما الآخر بتحية الجاهلية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي أرى قومك قد شنفوك؟ قال: أي أبغضوك. قال: أما والله إن ذلك لتغير ثائرة كانت مني إليهم. قال الشيخ: الصواب لغير ثائرة كانت مني إليهم. ولكني أراهم على ضلالة. قال: فخرجت أبتغي هذا الدين حتى قدمت على أحبار يثرب، فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ فخرجت حتى أقدم على أحبار أيلة أي بيت المقدس، فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به، فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي أي أريد؟ والقائل هو زيد بن عمرو بن نفيل. فقال لي حبر من أحبار الشام: إنك تسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخا بالجزيرة. فخرجت حتى قدمت إليه فأخبرته الذي خرجت له، فقال: إن كل من رأيته في ضلالة، إنك تسأل عن دين هو دين الله ودين ملائكته، وقد خرج في أرضك نبي أو هو خارج يدعو إليه، ارجع إليه وصدقه واتبعه وآمن بما جاء به. قال: فرجعت فلم أحسن شيئا بعد، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم البعير الذي كان تحته، ثم قدمنا إليه السفرة التي كان فيها الشواء، فقال: ما هذه؟ فقلنا: هذه شاة ذبحناها لنصب كذا وكذا. فقال: إني لا آكل ما ذبح لغير الله. وكان صنما من نحاس يقال له إساف ونائلة، يتمسح به المشركون إذا طافوا. فطاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطفت معه أي بالكعبة، فلما مررت مسحت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمسه. قال زيد: فطفنا، فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما يقول، فمسحته. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم تنهى؟ قال زيد: فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلمت صنما حتى أكرمه الله بالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب، ومات زيد ابن عمرو ابن نفيل قبل أن يبعث. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي يوم القيامة أمة وحده أخرجه الحاكم. وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ومن تأمل هذا الحديث عرف فضل زيد وتقدمه في الإسلام قبل الدعوة. كأن الكلام هذا من كلام الحاكم. قال أبو عبد الرحمن وهو الشيخ مقبل رحمه الله عليه: هذا حديث حسن وليس على شرط مسلم، فإن مسلما لم يروي لمحمد ابن عمرو ابن علقمة إلا في الشواهد كما في تهذيب التهذيب. الراوي لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب القصة زيد آخر بن عمرو بن نفيل. فاجتمع الزيدان، زيد الراوي وهو ابن حارثة، وزيد بن عامر بن نفيل وهو صاحب القصة. ومن فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 22 صفحة 386، هذا سائل يقول: هل تجوز التسمية وقت الذبح بالمسجل؟ فأجابت اللجنة الدائمة للإفتاء قائلين: لا تجزئ التسمية بالشريط المسجل وقت الذبح عن تسمية الذابح نفسه، لأنها عبارة تطلب من الذابح عند مباشرة الذبح لإحلال الذبيحة والعبادات توقيفية يلتزم فيها الكيفية الواردة عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهى. وهذا السائل يقول: هل يجوز استعمال سكين واحدة في قطع لحم حلال ولحم حرام فأجاب أهل العلم قائلين نعم يجوز استعمال السكين في الأطعمة الجائز أكلها من لحم وغيره بعد أن تستعمل في نجاسة كلحم ميتة ونحوه مما لا يجوز أكله لكن بعد غسلها بما يطهرها مع العلم أنه لا يجوز استعمالها في محرم من لحم وغيره وبالله التوفيق. ومن دورة أسباب الرزق أخذنا حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه الطويل والذي عنوانه الصبر في الدعوة إلى الله جعلنا رقمه 36 الباب الذي قبله الصبر رقمه 35 يعني ذاك الصبر عموما وهذا الصبر خصوصا في الدعوة إلى الله عز وجل والسبب 37 تذكر الموت تذكر الموت والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أكثروا ذكر هادم اللذات أكثروا ذكر هادم اللذات واكتب بالأحمر فإنه لم يذكره أحد في ضيق إلا وسعه عليه موضع الشاهد فإنه لم يذكره أحد في ضيق إلا وسعه عليه ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقها عليه أخرجه البيهقي في الشعب المجلد السابع صفحة 354. وابن حبان في صحيحه المجلد السابع الصفحة 260 تحقيق شعيب. وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع رقم وفي الإرواء رقم. حسنه في صحيح الجامع رقم وفي الإرواء رقم. رقمه في صحيح الجامع 1211 وفي الإرواء 682. وحسنه شعيب في تعليقه على صحيح ابن حبان. وحسنه شعيب في تعليقه على صحيح ابن حبان. لفظه في صحيح الجامع لا تكتب هذا، هذه فقط للفائدة، الكتاب انتهت. للفائدة لفظه في صحيح الجامع فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولم نجد لفظات من العيش فلهذا ما كتبتها، وقفنا عليه في صحيح ابن حبان وفي شعب الإيمان للبيهقي، والرمز له في صحيح الجامع البيهقي في الشعب وابن حبان عن أبي هريرة والبزار عن أنس، إن كان هذا عند البزار ما قد وقفنا عليه. قال فإنه لم يذكر أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، الذي وجدناه فإنه لم يذكر أحد في ضيق إلا وسعه عليه. نأخذ أيضا من دورة حرمان الرزق السبب الثالث، الابتعاد عن الله وعن طاعته. الابتعاد عن الله وعن طاعته، عن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ربكم تبارك وتعالى يقول ربكم تبارك وتعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. هذا قد كتب في أسباب الرزق لكن يصلح أن يكتب هنا وهناك. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم الآن موضع الشاهد الأحمر. يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. يعني شغل بدون فائدة. لهذا قلنا الابتعاد عن الله وعن طاعته. يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. أخرجه الحاكم في المجلد الرابع صفحة 471. طبعة دار الحرمين. وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والألباني رحمهما الله في السلسلة الصحيحة تحت رقم 1359. وافقه الذهبي والألباني رحمهما الله في السلسلة الصحيحة تحت رقم 1359. ووافقهم الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند المجلد الثاني صفحة 189 طبعة دار الآثار الطبعة الثالثة. صححه الحاكم والذهبي والألباني والوادعي وأخرجه الحاكم فقط. حديث عظيم حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. شكل أملأ بسكون الهمزة في الموضعين. يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ افتح الهمزة فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. هذا السائل رياض من الجزائر يقول: رجل وعد آخر بمبلغ من المال وأخبره بأن يأتي غدا ليأخذ المال، فلم يأتي إلا بعد أسبوعين، فلما أراد المتبرع أن يعطيه المبلغ وجده قد ضاع، فماذا عليه الآن؟ إذا تيسر له أن يعطيه من غيره غير الذي ضاع فجزاه الله خيرا. وهذا المال الذي ضاع إن كان زكاة من هذا المعطي، زكاة على مال هذا المعطي، أو زكاة لغيره وثمن عليها، وهو ما أخرجها يلزمه أن يبدل غيرها لأنها زكاة. وإن كان تبرع من ماله فهذا شيء آخر. هذا يسأل عن الخل المصنع من الخمر. والذي يصنع أهل الكتاب هل يستعمل هل يؤكل؟ الجواب لا، لأنه من الخمر، مصنع من الخمر. هذا السائل أبو الفداء من المغرب يقول: إني أحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا له. ويقول: امرأة تعاني من صرع الجن ولديها ولد يعمل في بلاد الكفر، التقى بشخص يقول إنه طالب علم من مشايخه الشيخ درويش من مشايخ الحرمين، وأن هذا الشيخ ترك رقية فيها أذكار وبعض الصور وفي آخرها على بركة الشيخ درويش، ويقول قد شفي بها خلق كثير، فهل هذه رقية شرعية؟ الجواب: ما يجوز أن يقول على بركة الشيخ درويش، البركة من الله والشفاء من الله، والرقية الشرعية سبب، والله يفعل ما يشاء. فابتعد عن هذه الرقية التي فيها على بركة الشيخ درويش، وعليكم بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا السائل أبو الفداء من المغرب يقول بأنه يعمل في مصنع، قال: ويؤذن لصلاة الظهر ونحن في العمل، ولكثرة العمل نؤجل الصلاة إلى انتهاء العمل ثم نصلي جماعة. يقول: فما حكم هذه الصلاة مع العلم أن المسجد قريب؟ والجواب: الواجب عليكم إذا حضر وقت الصلاة أن توقفوا العمل وأن تتهيئوا لصلاة الظهر مع الجماعة، كما قال الله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكما قال سبحانه وتعالى: واركعوا مع الراكعين. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص للرجل الأعمى في أن يتخلف عن جماعة المسجد وهو أعمى، وقال له: لا أجد لك رخصة، أجب. أنتم في العمل في المصنع من الصباح إلى أذان الظهر، ما يكفي؟ وقد يكون بقي أوقات أخرى للعمل، فاتقوا الله في هذا الدين وفي هذه الصلاة وحافظوا عليها في أوقاتها، وأنتم لم تخلقوا من أجل الدنيا، إنما خلقتم من أجل الدين ومن أجل الآخرة، والدنيا إلى جانب هذا. وبالله التوفيق. هذا السائل أبو المقداد من ليبيا يقول: ما هي شروط التوبة؟ وهل يلزم إعلانها؟ وشروط التوبة: الندم على ما فات، والعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى، والإقلاع عنه. هذه الثلاثة إذا كان الذنب بين العبد وربه، أما إذا كان متعلقا بحق آدمي فالشرط الرابع إرجاع الحقوق إلى أهلها أو استحلالها. أما هل يلزم إعلان التوبة؟ بحسب الذنب، إن كان الذنب بينك وبين الله لم يطلع عليه أحد فتتوب بينك وبين الله، وإن كان الشخص قد اشتهر بشيء محرم مثلا سب الدين أمام الناس أو قطع المصحف أمام الناس، فهو عمل العمل المحرم علانية، تكون التوبة علانية، يقول أنا أتوب إلى الله من ذلك العمل وأستغفر الله. وهكذا إذا ألف كتابا باطلا وانتشر بين الناس يكون التوبة بأن يظهر توبته في كتاب أو في ملزمة أو في شريط أو في ورقة وتنشر بحسب الدم. لهذا اشترط الله في توبة العالم شروط أكثر من الشروط المعروفة، فقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فقوله إلا الذين تابوا هي بالشروط المذكورة المشهورة، لكنه زاد في توبة العالم قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، زاد أصلحوا وبينوا، أصلح ما كان قد أفسد وبين ما كان قد كتم يبينه. والله الموفق. هذا سؤال آخر له يقول: ما قولكم في من يقول كل خبر يجب التثبت منه إلا من كان خبره يعني جاء عن شخص عالم من العلماء الكبار الذي يظهر أنه لا يجب التثبت إلا من خبر الفاسق والمجهول. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأمر بالتبين من خبر الفاسق. علم من هذا أن خبر الثقة لا يحتاج إلى تثبت إلا إذا كان هناك قرينة أو شك، وإلا إذا لم يكن هناك قرينة ولا شك وهو ثقة ولم يخالف من هو أوثق منه فلا يلزم التبين. أما المجهول فيحتاج إلى تبين وتثبت لأنه لم تظهر عدالته. هذه السائلة أم سليمان من أمريكا تقول: رجل يريد أن يشترك مع آخر في التجارة، ولكن الآخر يبيع التلفاز، فطلب منه ألا يبيع التلفزيونات، فهل يتاجر معه؟ إذا كانت تجارته مخلوطة يبتعد عنه، يشترك مع آخر تجارته من الحلال وهو غير مرابي ولا ممن يمنع الزكاة ولا ممن يشغل الذين لا يصلون. يحرص على أن يكون الشريك من المستقيمين. الشريك الذي لا يزكي لا تشاركه، أو يتعامل بالربا، أو يشغل عمال لا يصلون، أو تجارته فيها الحلال وفيها الحرام، هذا لا يشارك، أو يرتكب الفواحش والعياذ بالله. يختار شريكا صالحا مستقيما. وهذا سائل يقول: هل يجوز أن أستدين من رجل كل ماله من الحرام؟ الجواب: لا، ما يجوز، ابتعد عنه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا السؤال من قسم النساء. تقول السائلة: ما حكم لبس العدسة إذا كانت زينة للزوج أو الحفلات والأعراس؟ نقول: ابتعدي عنها، لا تأمني على عينك من أن تصاب بشيء. إلا إذا كانت عدسة طبية قررها الطبيب للحاجة إليها تقوي البصر، أما عدسة فوضوية لا تأمني، وارضي بما أعطاك الله. هذا يطالبون بإصلاح السماعات الخارجية إن شاء الله بإذن الله. الإخوان سيصلحونها بعد العشاء إن شاء الله. سائل يقول بأنه اشترى من صاحب الذهب ذهبا، قال: وبقي عندي بعض المال من قيمة الذهب، قال: فأعطاني الذهب الذي اشتريته وقال: اذهب ويبقى المال عندك إلى أن تأتي إلى السوق تسدد. الجواب: ما يجوز، لا يجوز أن تشتري الذهب إلى أجل، لابد أن يكون يدا بيد، كما قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب ربا، إلا يدا بيد وزنا بوزن، يعني لا يبقى لك ولا يبقى له، سلم واستلم. فالذهب بالذات والفضة كذلك، وهذه العمل، هذه الثلاث الأشياء لابد أن يكون فيها سلم واستلم إذا كان في البيع. أما كونه يقترض قرضة هذا لا بأس، اقترض ذهبا، اقترض فضة، اقترض مالا بأي عملة، قرضة ما هو بيع، فلا حرج. لكن كونه يشتري عملة بعملة أو يصرف عملة من نفس النوع أو يشتري ذهب أو يشتري فضة، لابد أن يكون سلم واستلم، لا يبقى لهذا ولا لهذا. يقول الأخ: هل يصلح أن تكتب هذه الآية في الابتعاد عن الله وعن طاعته: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى؟ الجواب نعم، يصلح أن تكتب هذه الآية، اكتبوها. خرجها من المصحف من أجل رغم الآية. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سورة طه، رقم الآية 123 إلى 126. نعم. ومن أعرض وكذلك اليوم تنسى، من 124 إلى 126 وكذلك اليوم تنسى. من 124 إلى 126. هذا السائل محمد بن مصلح من السعودية يقول: هل على الذهب الملبوس زكاة؟ والجواب: هي مسألة خلافية بين العلماء، والراجح أن عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، لعموم الأدلة ولأدلة خاصة فيها. وهذا سائل يقول: رجل له 4 أبناء، كل واحد منهم زوج نفسه إلا أصغرهم، فإنه فقير فأعانه أبوه، فهل يلزم الأب أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى الابن الصغير؟ الجواب: لا، لا يلزم، كما هي فتوى أهل العلم، لأنه أعطاه هذا لحاجة محدودة. فلا يلزم أن يعدل بينهم في باب الزواج. يقول السائل: شخص تبرع بالدم لامرأة عدة مرات، فهل يجوز له أن يتزوج عليها؟ الجواب: لا حرج إذا كانت ممن تحل له، الدم لا يؤثر. هذه السائلة فاطمة من ليبيا تقول: أخذت بفتوى الألباني في الذهب المحلق، ثم بعد 3 سنوات تبين لي أني تعصبت لرأي الشيخ الألباني وتركت آراء العلماء الآخرين، فهل أنا آثمة لو لبست الذهب المحلق؟ الجواب: لا حرج من لبس الذهب المحلق للمرأة، لا بأس إن شاء الله، وهذا مذهب جمهور العلماء آخذين بالأحاديث: هذان حل لإناث أمتي، حرام على ذكورها، أي الذهب والحرير. هذا السائل محمد من اليمن يقول: هل حلق اللحية حلال أم حرام؟ والجواب: حرام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. متفق عليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وجاء في الباب جملة أحاديث فيها وجوب إعفاء اللحى وقص الشوارب، وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول: ما حكم العادة السرية، وما ذنب مرتكبها؟ هي محرمة وتعتبر من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل في وصف المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقد قال في الآية الأخرى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وقال: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، وقال: والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فيحرم على المسلم وعلى المسلمة استعمال العادة السرية التي هي الاستمناء، فإنها محرمة، والله الهادي إلى سواء السبيل. هذه سائلة تقول: حلفت مرتين لأم زوجي أن أشتري لها أشياء ولكني لم أتمكن لظروفي، ثم ماتت، فما كفارة يميني؟ اليمينان على شيء واحد فالكفارة واحدة، إذا كنت عقدت اليمين ولم تنفذيها، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإذا لم تستطيعي على أي واحدة من هذه الثلاث تصومين 3 أيام. فالأخ يقول: نريد منكم أن تبشرونا عن مركز الشيخ العدني وجزاكم الله خيرا. الشيخ، مركز الشيخ العدني الذي هو مركز السنة في الفيوش، قائم على العلم وعلى التعليم وعلى الدعوة إلى الله، وهو يعتبر من مراكز أهل السنة والجماعة، جزاهم الله خير، نسأل الله أن ينفع بهم وبنا وبجميع إخواننا أهل السنة في اليمن وفي غير اليمن. الجموع التي حضرت أول أمس ما شاء الله جموع غفيرة عظيمة كثيرة جدا، فعندهم إقبال شديد على الخير والعلم وتعطش، وهم فرحون بالزيارة، فرحوا بها أشد الفرح. نسأل الله أن يتقبلها وأن يجعلها في موازين حسناتنا، إنه سميع الدعاء. وإن شاء الله أن المشايخ يتابعون لهم الزيارات والمحاضرات، فالمؤمن أخو المؤمن، مطلوب التعاون على البر والتقوى كما قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.